بني الإنسان للمسلك الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان فصغوا لها دمعان يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان.
الحمد لله رب العالمين، الإله الحق القوي المتين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد، وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين. وبعد، فمما يقص علينا الحق جل جلاله من القصص الحق عجائب وغرائب أحدثها بقدرته في بني إسرائيل. وفي الحديث أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولقد قص الله علينا سبحانه وتعالى عجبا من قصصهم في كتابه العزيز، وقال جل جلاله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ذكر سبحانه وتعالى في هذه القصة وجود العدد الكبير، لا الواحد ولا الاثنين ولا المئة ولا المئتين ولا الألف ولا الألفين، بل ألوف اختلفوا في عددهم ما بين 4000 وقيل 40000 وقيل أقل من ذلك وأكثر، عدل الأقوال ما كان فوق 10000، لأن الله تعالى عبر بقوله ألوف، وهي من الصيغ التي فيها التكثير والمبالغة، فلا يقال لأقل من 10000 ألوف. فهذا العدد الكبير ماتوا ثم حيوا، ألم ترى إلى ذلك؟ الحق تعالى يخرجنا في عقولنا بسبب الإيمان من ورطات الوقوع في وهم أن الأسباب هي الفاعلة، وأن القوانين والنواميس التي وضعها هي الحاكمة. والحقيقة أنه ليس في الأسباب فعال بنفسه، وليس في نواميس الكون حاكم، بل الكون ونواميس والأسباب ومسبباتها خلق وإيجاد تحت قهر وتحت قوة وتحت قدرة للإله الحق جل جلاله. فتصور أن يموت الإنسان ثم يحيا تصور بعيد جدا، فكيف إذا حدثك إنسان عن 10؟ فكيف إذا حدثك عن 100؟ فكيف إذا قال لك واحد 5000 ماتوا ثم قاموا أحياء؟ تستغرب الأمر. أنت بحكم إيمانك أكبر من استغراب الأمر في حد ذاته، إن استغربته من حيث أنه ليس السنة التي جعلها الله مضطردة في الكون صحيح، لكن استغربته بتعجيز للقدرة، هذا لا يتفق مع الإيمان. فالذي أحيا أول مرة لا يعجز أن يحيي ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خامس ولا سادس كما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. وهؤلاء ألوف قص الله علينا خبرهم. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من ديارهم في موضع يقال له دار وردان، كان سبب خروجهم قيل أنه الفرار من الطاعون، وقيل أنه الفرار من الجهاد والقتال في سبيل الله، وأي الأمرين كان فقد خرجوا خوفا من الموت وفرارا من الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت وظنوا أنهم بخروجهم سيسلمون من الموت. وقد قال الله تعالى للمتطاولين المتجولين من المنافقين في المدينة لما تكلموا على من قتل في أحد وقالوا للآخرين لو أطاعونا ما ماتوا ما قتلوا وقالوا كما ذكر الحق سبحانه وتعالى عنهم قالوا لإخوانهم قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قال الله قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت لاحقكم أنتم بأنفسكم وإن قعدتم وإن تأخرتم. إذن فشان العجب في الإحياء والإماتة لواحد وهو المحيي المميت جل جلاله. هؤلاء العدد الكبير حذروا من الموت فماتوا، خرجوا وظنوا أن الخروج سيجيهم الموت. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهؤلاء الألوف أماتهم الله تعالى جميعا، فروا من الموت فوقعوا فيه. والحق في دقة التعبير في القرآن يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لم يقل لاحقكم. التفر منه يجي وراك يلحقك كله ملاقيكم، انت تفر منه تحصله قدامك فانه ملاقيكم. يعني اذا ظننت انك تفر منه وانت فار اليه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتلوا الى مضاجعهم. وكم نشاهد الناس يرتبون ترتيبا ليقوا أنفسهم من الموت والتمتعوا بالحياة، فيكون الترتيب الذي رتبوه سبب موته. وأحيانا حتى عند المواجهة في كثير من الأحداث التي تحدث فتجد صاحب السيارة يلوي بالسكان كذا لينجو من الهلكة أو لينجو من الموت، فيكون بسبب حركته تلك الموت، إما أن يدق في جدار أو أن يكون الثاني قد تحرك في نفس الاتجاه هربا وهذا هربا من الموت فتلاقيا معا وحصل الصدام باجتهاد كل واحد منهم. لو أنه لم يتابع اجتهاده في فراره من الموت لنجا. فالمسألة ليست بتقديرات البشر ولا بترتيباتهم. خرجوا هربا من الموت فقال لهم الله موتوا، فمات الكل ثم أحياهم على يد نبي مرة بعد أن مرت المدة الطويلة عليهم وبعد أن فنيت أجسادهم وبقوا عظاما. فأمره الله أن يناديهم أن الله يأمركم أن تقوموا وأن تجتمعوا، فهي تركبت العظام اجتمعت وهو يرى وينظر وقام ألوف بعد أن كانوا أمواتا ثم أحياهم جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذه القصة التي قص الله لنا يحرر عقولنا من استغراب شيء على القدرة. وهذا يذكرنا بما جاء في السنة الشريفة وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ذكر كلام بعض الحيوانات، فتعجب بعض الحاضرين وقالوا البقرة تتكلم؟ فقال رسول الله إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس، لم يكونا في المجلس حاضرين، ولكن علم من إيمانهما ما تحرر به عن استنكاري واستبعادي أن الله يحدث الكلام عربيا أو غيره على لسان حيوان. ومن الرأي بآياتي أن أحدث الكلام على ألف سنين نحن، كيف ننطق؟ هو في حد ذاته آية من الآيات ومعجزة من المعجزات، غريبة من الغرائب. هذا الذي أحدث المعجزة فيك يعجز عن يحدثها في غيرك؟ ها؟ ولذا يقولون في الآخرة الجلود لأهل النار الذين شهدوا عليهم إذا قالوا لهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقوا لهم والله يحكي لنا عن سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ويحكي لنا عن سليمان أنه سمع كلام النملة وخطبها، ويحكي لنا عن سليمان أنه تكلم الهدهد وترد معه الخطاب وأرسله وأعطاه التعليمات ونقل إليه الجواب. نقرأه في القرآن صريحا. فمن العجب إذا جاء واحد يحدثنا عن شيء من هذا فننطلق استغرابا واستكبارا للأمر، هذا تناقض مع أصل الإيمان، لا غرابة في ذلك. قالت نملة نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وهي تدرك المدى القوة والعدد الكبير والأثر الذي يحصل لهذا الجيش وهم لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها، يقول الله تبارك وتعالى، ويقول تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان مرغمين له عذبا وعذبني الأرض، قال يأتيني بسلطان مبين. فما أكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجيتك من سبأ بنبأ يقين، في اللفظ وجيتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوجيت من كل شيء ولها عرش، وجدتها وهم يسجدون للشمس من دون الله، فاستنكر واستفضع هذا الشرك هذا الهدهد وأخبر سليمان بالقضية. فكان عنده سلطانا مبينا يسلمه من الذبح ومن العذاب، ولكن سيدنا سليمان واصل مهمته ومشواره، لأنه لما قص عليه القصة اتصلت بمهمة الأنبياء في الحياة والوجود، إنقاذ الخلق من الكفر والشرك. اذهب بكتاب هذا فألقي عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكان ما كان من القصة التي قص الله تبارك وتعالى علينا. إذن فلا غرابة في أن يحيى من أمات كما أنه ما أماتهم إلا بعد أن أحياهم بعد أن لم يكونوا شيئا، لم يكونوا شيئا فأحياهم. قال سبحانه وتعالى فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم جل جلاله وتعالى في علاه، وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني غير موجودين فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم جل جلاله وتعالى في علاه سبحان القادر. وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد ذلك الحق التعجب من الصنائع العظيمة في العالم وفي بني آدم، بعد أن ذكر هذه القصة وذكر بعدها قرض الله القرض الحسن، رجع يقص ويقول ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وانظر أيضا وتعجب في ملأ أي في أعيان ورؤساء وكبار قوم، يقال لهم الملأ، ولم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، بعد أيام سيدنا الكليم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بعد أن مرت مدة على حياة سيدنا موسى، قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم موجود بينهم يخلف النبي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في القيام بأمر التوراة، إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما؟ لأنهم بعد أن غيروا وبدلوا وخالفوا في أمر الدين من بعد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سلط الله عليهم عدوا، وهذه سنته تعالى في الحياة، كل من أكرموا بالإيمان وبوصول الأخبار على أيدي الأنبياء ثم خالفوا وبدلوا وغيروا يسلط الله عليهم غيرهم. وفي الأمة هذا الأمر واقع، يقول صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تعودوا إلى دينكم. عند مخالفته الأمة لأمر دين الله تعالى يسلط عليها الذل، وفي لفظ آخر جاء في الحديث ولا يقذفن الله في قلوبكم المهابة من عدوكم ولا يخرجن المهابة من قلوب عدوكم لكم فما يهابونكم أنتم تهابونه كل ذلك بالخروج عن أمر الله فإذا رجعوا إلى أمر الله هابهم العدو والذين يقومون بأمر الله يرثون بخصوصية في هذه الأمة زيادة على الأمم السابقة ونصرت بالرعب مسيرة شهر ولكنهم يسلط عليهم الذل والهوان لخروجهم عن أمر الله فإذا عادوا إلى دينهم وإن تعودوا نعد أعاد الله لهم هيبتهم وأعاد الله لهم كرامتهم لا بالأسلحة ولا بالمظاهر ولكن بإيمانهم بالله بصدقهم مع الله تبارك وتعالى وهؤلاء بعد أن غيروا وبدلوا وسلط الله عليهم جالوت ومن معه من العمالقة فصاروا يسبون فيهم ويقتلون فيهم ويؤذونهم ويسمونهم عذابا ضاقوا ذرعا مما حل بهم وقالوا نريد من ينظم لنا الأمر ملك يسوس أمرنا ويقوم بترتيب فنقاتل في سبيل الله فينصرنا الله على هؤلاء الذين أتعبونا والذين بلغوا الجهد منا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فطلبوا وجود الملك من أجل القيام بأمر الله جهادا في سبيل لردع الظلم وكف الظلم والبعد عن الظلم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وهكذا غالبا يكون كلما ابتلي الناس بموذ وظالم يضيقون ذرعا به ويطلبون طريقا للخلاص منه عند ذلك يقول نحن مستعدون أن نقوم بكل شيء ونعمل كل شيء ولكن عند التطبيق والتنفيذ يحصل الاختلاف ويحصل تنوع الدرجات في أمر الصدق كما يقص الله علينا في القصة إذا قالوا لنبيهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ونبي يؤكد الأمر عليهم قال هل عسيتم مكتب عليكم قتال لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولكن ماذا حدث بعد ذلك هو ما قصه الله علينا ونتأمله في هذه التأملات لقصص الحق والحمد لله رب العالمين.
لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان فصغوا لها دمعان يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان